بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عميد كلية الشريعة، أصحاب الفضيلة والمشايخ والدكاترة المشاركين، أساتذة الكرام، أخواني الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. يسر أخوانكم في جمعية الشريعة أن يرحبوا بكم جميعا، ونحن نستمع اليوم لحضور المؤتمر العلمي الذي تقيمه جمعيتكم جمعية الشريعة والمسمى بالتاريخ الإسلامي بين الحقيقة والتزييف، ويعتبر هذا المؤتمر الثاني الذي تقيمه جمعية الشريعة بعد مؤتمر الحديث الأول، وهذا المؤتمر يعتبر الأول من نوعه من حيث التنظيم والطرح سواء على الساحة الجامعية أو الساحة المحلية، وهذا الجهد المبذول ما هو إلا مساهمة في تنبيه علماء الأمة ورجالاتها والمهتمين بالتاريخ الإسلامي للقيام بالعمل الدؤوب والجهد المتضافر من أجل تنقية تراث هذه الأمة المحمدية التي يراد لها ما يراد من أعداء الله قديما وحديثا. أخواني الأكارم، إن هذا الأمر دين وهو مسؤولية الجميع، وما قام فيه جمعية الشريعة من جهد مطل وإمكانيات محدودة إنما هو إعذار إلى الله سبحانه وتعالى لما نرى علينا من واجبات وتبعات علمية لا بد من القيام بها، حتى لو كلف ذلك أن نؤثر هذه الجهود على أموالنا وتحصيلنا العلمي لقناعتنا أن الأمر يستحق الكثير من التضحية. شهدت بأن الله لا رب غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل ذكي قد يزيد وينقص، وأن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن عليا فضله متخصص، أئمة قوم يهتدى بهداهم، لحى الله من إياهم ينتقص. أخواني أخواتي، مؤتمر التاريخ الإسلامي بين الحقيقة والتزييف. التاريخ هو الإخبار عن حياة الأمم الماضية، والذي يتحدث عما وقع في تلك العصور بقصد العبرة والعظة. ولقد تكررت الآيات تلو الآيات الداعية للتأمل في أخبار السابقين، كما قال الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبين الله جل وعلا الأسباب التي من أجلها أمر بالسير في الأرض، فقال: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. جاءت 14 آية تصريحا في كتاب الله جل وعلا بالسير لمعرفة أخبار الأمم وغيرها تلميحا، وما ذلك إلا لأهمية معرفة التاريخ. لذلك بوّب الإمام البخاري في صحيحه باب التاريخ من أين أرخ التاريخ، وذكر حديثا مسندا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما عد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ما عد إلا من مقدمه المدينة. وجاء كذلك بحديث آخر عن عائشة. يقول الإمام بن حجر رحمة الله تعالى عليه: أما قول البخاري باب التاريخ، قال الجوهري: التاريخ تعريف الوقت والتوريخ مثله، تقول أرخت وورخت. وأما قول الإمام البخاري من أين أرخوا التاريخ، قال كأنه يشير إلى اختلاف ذلك بين الصحابة، وأن هذا الخلاف حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأفاد السهيلي رحمة الله تعالى عليه أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، قال: لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقا، فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام.
وعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه آمنا، وابتدع بناء المسجد فوافق رأي الصحابة ابتداء التاريخ من ذلك اليوم. وفهمنا من فعلهم رضوان الله تعالى عليهم أن قوله تعالى من أول يوم أنه أول أيام التاريخ الإسلامي. ثم ذكر ابن حجر رحمة الله تعالى عليه ما هو الداعي إلى وضع التاريخ ولماذا أرخ عمر بن الخطاب هذا التاريخ. قال فيما روى الإمام أحمد وأبو عروبة في الأوائل والإمام البخاري في الأدب والحاكم من طريق ميمون بن مهران قال رفع لعمر بن الخطاب فك محل شعبان، فقال أي شعبان؟ الماضي أو الذي نحن فيه أو الآتي؟ ضعوا للناس شيئا يعرفونه، فذكر نحو الأول، أي فذكر بأنه أرخ هذا التاريخ. وجاء في رواية بأن عمر بن الخطاب قد جمع القوم فقال علي بن أبي طالب من يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أرض الشرك ففعله عمر بن الخطاب. وذكر ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه أنه قدم رجل من اليمن فقال رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ يكتبونه من عام كذا وشهر كذا، فقال عمر هذا حسن فأرخوا. فلما جمع على ذلك قال القوم أرخوا للمولد، وقال قائل للمبعث، وقال قائل من حيث خرج مهاجرا صلى الله عليه وسلم، وقال قائل من حيث توفي، فقال عمر أرخوا من خروجه من مكة إلى المدينة. ثم قال بأي شهر نبدأ؟ فقال قوم من رجب، وقال قائل من رمضان، فقال عثمان بن عفان أرخ المحرم فإنه شهر حرام وهو أول السنة ومنفرط الناس من الحج. قال وكان ذلك سنة 17 أو قيل سنة 16 في ربيع الأول. يقول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه فاستفدنا من مجموع هذه الآثار أن الذي أشار بالمحرم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. إن هذا المؤتمر الذي نعيشه اليوم والذي سيحاضر فيه مجموعة من الفضلاء من أهل العلم والدراية والبحث وطلب العلم لبيان أهمية هذا التاريخ الحافل، والذي نجزم أن المؤتمر الواحد لا يكفي ولا يفي بالغرض، ولكن إنما هي الإشارة الأولى وبداية الانطلاق للخير إن شاء الله جل وعلا. وإننا نتمنى من الله جل وعلا أن يعيننا على أداء الرسالة التي حملناها، ونسأله جل وعلا أن يسدد خطانا وخطاكم وأن يحقق أمانينا وأمانيكم بالخير. يقول صاحب كتاب حلية الأولياء حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا يوسف بن عبد الأحد قال قلت للمزني كان الشافعي يتروح ببيتين من الشعر فما هما؟ قال فأنشدني يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. أغتنم إخواني بهذه الفرصة الكريمة لأتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله جل وعلا لإخواني جمعية الشريعة وأخواتي بجمعية الشريعة الذين لا يأنون جهدا بالعمل من أجل تحقيق أهداف هذه الجمعية المباركة إن شاء الله جل وعلا. وأتوجه بالشكر لإدارة كلية الشريعة التي ساهمت وتساهم باستمرار لإنجاح ما تستطيع لإكمال عمل الجمعية، وكذا الشكر لعمادة الكلية. وأتوجه كذلك لإدارة شؤون الطلبة المتمثلة بمديرها ونائب مديرها والإخوان والأخوات الذين لهم علاقة بالأنشطة الطلابية. وأتوجه بالشكر لكم جميعا على حضوركم واهتمامكم بمشاريع هذه الجمعية المباركة إن شاء الله جل وعلا. ولا يسعني في الختام إلا أن أشكر بالنيابة عنكم أصحاب الفضيلة المشايخ والدكاترة الذين قبلوا دعوة جمعية الشريعة والحضور والمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، مؤتمر التاريخ بين الحقيقة والتزييف. هذا وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. اتفضل الآن سميت كلية الشريعة والإرهاب الإسلامية يلقاك الناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. التاريخ سجل الزمان، والتاريخ عبرة لمن كان له لب من دم الإنسان، ففي التاريخ تجربة طويلة، وفي التاريخ يرى الإنسان صورة للحضارة البشرية منذ زمن سيدنا آدم عليه السلام إلى اليوم الذي نحن فيه. ولكن من الناس من يعتبر التاريخ مجرد قصص يجترها وأحداث فقط للتسلية ولقضاء الوقت، ومن الناس من يأخذ من التاريخ أحزانا ويجتر مشاكل وتكون وبالا عليه وعلى أمته. فبحسب الناظر في التاريخ وبحسب النية والهدف يختلف الأخذ من التاريخ ويتختلف الاستفادة من هذا التاريخ. والتاريخ الإسلامي معين شرف وعطاء لم ينقطع منذ أن بعث سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم هذا إن شاء الله تعالى. فكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. وأيضا إن هذه الأمة كالمطر أو كالغيث، لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونحن اليوم وبجهد من أبنائنا جمعية الشريعة جزاهم الله خيرا سنستمع إلى علماء متخصصين وإلى باحثين إن شاء الله من أهل الفضل ليبحثون بالجوانب الناصعة والمشرقة من هذا التاريخ الإسلامي ولتصحيح بعض الأخطاء التي قد دونت في بعض الكتب أو علقت ببعض الأذهان. ونحن بانتظار المزيد من الفائدة من هذا المؤتمر. وقد يتساءل متسائل: ما دور جمعية الشريعة؟ أو ما دور الشرعيين؟ أو ما علاقتهم بالتاريخ؟ أولا، الشريعة كما تعرفون عامة كاملة، لا تترك صغيرة ولا كبيرة مما يتعلق بشأن الإنسان إلا ولها حكم فيه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري، كما ورد في صحيح البخاري: ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يرفرف بجناحيه في السماء إلا وقد بين لنا خبرا منه، أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك يعتبر علم التاريخ من العلوم الإسلامية الأصيلة وجانب مهم من جوانب علم الحديث. فعلم الرجال من علم التاريخ، وعلم التاريخ يتكلم أيضا في علم الرجال. وكان بودي لو أن أيضا أبنائي يعني أعضاء الكلية قد جعلوا في شعار المؤتمر مع السيف والأشياء الحربية، جعلوا كتابا ومشعلا، لأن تاريخنا تاريخ حضارة. وقد عبر عن ذلك ربعي بن عامر عندما قال لرستم: لقد استعتنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهذه هي رسالتنا الأولى، وهذا هو المثل الأول في تاريخنا. وإن شاء الله هذا الجهاد كان لرفع تلك الراية أو ذاك المشعل وإيصال العلم حتى إلى قلب أوروبا التي كانت تغط في سبات وفي جهل عميق. أتمنى أن أشكر طبعا ضيوفنا الكرام ولتجشمهم عناء السفر، ومنهم من جاء من الكويت، أشكرهم أيضا لتركهم لأعمالهم، وأشكر حضوركم، وأشكر جمعية الشريعة هذه الفاعلية التي تصب في النهاية إن شاء الله في خير الطلبة وفي مصلحة الكلية، وجزاكم الله خيرا.
أما الآن فمع كلمة رائد جمعية الشريعة الدكتور مبارك الهادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمي، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بالأخوة الكرام عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الأخوة المشاركين في المؤتمر، الأساتذة والمشايخ الأفاضل، والأخوة الضيوف. نرحب بالجميع وندعوكم جميعا للمشاركة في محاور هذا المؤتمر وإثراء الحوار الهادف. أيها الجمع الكريم، جمعية الشريعة تقيم هذا المؤتمر وهي جمعية طلابية يديرها طلبة كلية الشريعة، وهي جمعية علمية أخذت على عاتقها القيام بكل ما من شأنه خدمة هذا الدين العظيم، تحقيقا منها لأهداف هذه الكلية المباركة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. وقد سعت الجمعية جاهدة لتحقيق ذلك عن طريق الندوات والمحاضرات والمسابقات الثقافية والرحلات العلمية ومناسبات أخرى كتكريم المتفوقين من طلبة العلم كثير. ومما برزت به الجمعية في العام الماضي وفي هذا العام إن شاء الله تعالى حرصها على إقامة مؤتمرات علمية وثقافية. فأقامت في العام الماضي مؤتمر علوم الحديث الأول، وقد أدى ثماره المرجوة ولله الحمد والمنة. وفي هذا العام الدراسي كان هذا المؤتمر التاريخ الإسلامي بين الحقيقة والتزهير، وعنوانه يدل على مضمونه فضلا عن أهميته وحاجة الناس إليه. فلا يتصور أبدا أن تقوم حضارة أمة لا تاريخ لها. يقول الدكتور محمود شاكر رحمه الله تعالى: إن لكل أمة تاريخا تسجله من منطلق عقيدتها وواقع حياتها، وتحرص على تنقيته من كل ما يخالف تلك العقيدة حتى يكون ناصعا منسجما مع ما تصبو إليه نفوس أبنائها وما تريد أن تنشئ عليه الأجيال في المستقبل. هذا بالنسبة إلى كل أمم الأرض إلا الأمة المسلمة، فإن تاريخها قد لعبت فيه الأيدي المنحرفة في الماضي، وحرفته أقلام المستعمرين وأنصارهم في الحاضر، حتى غدا تبعا لتاريخ الانحراف في الأدوار التي مضت، وشبيها بتاريخ أوروبا في العصر الحديث يتماشى معه ويتممه على أرضنا التي نحيا عليها. ومع هذا فلم تبدأ الأقلام الحرة بعد تخط التاريخ الإسلامي بشكله النقي. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: هذا المؤتمر التاريخ الإسلامي بين الحقيقة والتزييف، من أبرز أهدافه تحريك مسيرة التنقيح والتصحيح لتاريخ أعظم أمة وخير أمة أخرجت للناس. الكتب المؤلفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تناولها عدد من العلماء وأهل العلم المتخصصين، فبينوا ما دخل فيها من الأخبار الضعيفة والواهية، وألفوا كتبا لا سيما في الوقت الحاضر فيما صح من أخباره صلى الله عليه وسلم. وكتب في ذلك رسائل جامعية في المرحلتين الماجستير والدكتوراه، وكان للجامعة الإسلامية للمدينة السبق في ذلك، فجزاهم الله عن الإسلام خير جزاء. وأما تاريخ هذه الأمة لا سيما تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بني أمية وما بعدها، فالدراسات العلمية الفاحصة الدقيقة القائمة على منهج المحدثين في النقد سندا ومتنا تقلما نقف على شيء من ذلك، مع شدة الحاجة لما في تلك الفترة من أحداث عظيمة ترتبت عليها نتائج جسيمة ما زالت آثارها في الأمة الإسلامية. التاريخ الإسلامي بين الحقيقة والتزييف. نعم، بين الحقيقة والتزييف. ها هو ذا مسيلمة الكذاب يكذب على الله عز وجل فيدعي النبوة ويخترع آيات من عنده ينسبها لرب العالمين. وها هو ذا ديوان الوضاعين يفضح الكذابين بأسمائهم الذين غرهم الشيطان فكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففضحهم العلماء وحذروا من رواياتهم. أفلا يكذب ويفترى على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم؟ أفلا يفترى على من جاء من بعدهم في تاريخ طويل مليء بالأحداث العظيمة؟ من لهذا التاريخ الذي امتدت له يد العابثين منذ القدم؟ التاريخ الإسلامي بين الحقيقة والتزيين. في هذا المؤتمر وتحت هذا العنوان يستعرض الباحثون إن شاء الله تعالى بعض أحداث هذا التاريخ، مبينين ومظهرين حقائق قد زيفت وما ترتب على ذلك من آثار سيئة في مسيرة هذه الأمة والدعوة إلى الله تعالى. ومما لا شك فيه أن تناول التاريخ الإسلامي دراسة وتحليلا تنقيحا وتصحيحا يحتاج إلى جهود عظيمة من علماء متخصصين تمدهم أيدي المسؤولين على المؤسسات العلمية، جامعات وكليات ومعاهد، تمدهم بيد العون المادي والمعنوي. وما هذا المؤتمر كما أشرت سابقا إلا دعوة لإحياء مسيرة التنقيح والتصحيح والنقد لما تحويه كتب التاريخ ودواوينه من أخبار مخلوطة. بمعنى مختصر، نحتاج إلى موسوعة تسمى بصحيح التاريخ الإسلامي. أسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك لأهل العلم وطلابه، وأن يتم ما نتمناه على ما يحبه ربنا ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدكتور مبارك الهاج على الكلمة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى كذلك في ميزان حسناته. أما الآن أيها الأخوان، سنبدأ على بركة الله تعالى بأولى محاضرات هذا المؤتمر المبارك بإذنه تعالى، وسوف تكون ورقة البحث الأولى حول موضوع حقبة من تاريخ دولة الخلفاء الراشدين، وسوف يكون محاضرنا بإذن الله تعالى الشيخ عثمان الخميس شيخ فضل المنصة، وسوف يكون معقبا على هذه المحاضرة الدكتور عمر لشقر، وسوف يرأس هذه الجلسة الدكتور مبارك الهاجري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أما بعد، لا شك أن المتكلم عن التاريخ بعد سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لا بد أن يتعرض لأعظم فترة ولأعظم حقبة من التاريخ كان لها الأثر في نشر هذا الدين وبيان معالمه، ألا وهي فترة أو حقبة أو زمن الخلفاء الراشدين، خلافة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أن هذه الفترة كان لها الأثر العظيم، وكانت فيها من الأحداث العظيمة التي ارتفع بها هذا الدين وانتشر به الإسلام وارتفعت فيه راية التوحيد في جميع أقطار الأرض، وكانت هي اللبنة التي اعتمدت عليها دول الإسلام بعد ذلك. ولا شك أن الناظر في كتب التاريخ، دواوين التاريخ، يرى أنها تجمع أشياء كثيرة كغيرها من الكتب، وما كان في هذا الوقت وفي هذا الزمن جمع أشياء عدة. فمحاضرنا في هذا البحث قضية الشيخ عثمان الخميس، وهو ممن له أبحاث عدة في هذا الوقت في زمن الخلفاء الراشدين، كان طبع ذلك على منشورات وكان في أشرطة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه في إلقاء هذه المحاضرة، وأن ينفعنا بتوجيهات تعقيبات الدكتور
شيخنا الدكتور عمر الأشقر. يتفضل فضيلة الشيخ عثمان. مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيطيب لي ويشرفني أن أجلس هذا المجلس حيث أرى مشايخي وإخواني الذين شرفوني حقيقة بالجلوس في هذا المكان. ولا شك أن الكثيرين ممن حضروا هم أولى مني بهذا المكان، ولكن هكذا قدر الله تبارك وتعالى. لا شك أن أمر التاريخ مهم جدا، فهو يشكل عماد الأمم ويحدد للأمة منهجها وحاضرها ومستقبلها. وما من أمة تقوم وتسود إلا إذا أحكمت الصلة بماضيها واستمدت منه القوة لبناء حاضرها واستشراف مستقبلها. وأمة مثل أمة الإسلام أولى من غيرها بذلك، لما يحمل تاريخها من أنجاز وبطولات وانتصارات يصغر عنده تاريخ أي أمة من الأمم. وذاك المجد الذي وصلت إليه أمتنا الإسلامية ما جاء من فراغ، وإنما جاء على أيدي رجال نذروا أنفسهم لنصرة دين الله تبارك وتعالى. ونحن وإن كنا نلهج بفضائل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أننا لا ندعي فيهم العصمة كأفراد رضي الله عنهم، فما جعل الله تبارك وتعالى العصمة إلا لأنبيائه وملائكته. وأما الصحابة فالعصمة في إجماعهم، أما في انفرادهم فليست هناك عصمة. ولقد وقعت من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بعض الأخطاء، ولكن هذه الأخطاء في جانب حسناتهم كحبات رمل في جبال وقطرات ماء في عبر. ومن نظر في حال أمتنا اليوم يجد العجب وتأخذه الدهشة. أهذا الجيل الذي يراه اليوم هو نفس ذلك الجيل الفريد الذي لم ترى الإنسانية ولن ترى مثله أبدا؟ إن حال الأمة اليوم يزري، ولكن كما قيل من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. وفي ظل هذا الضعف كله لا بد من العودة إلى التاريخ، إلى تاريخ أمتنا المجيد المشرق، كي يسهل علينا تأمل ذاتنا والإبصار من حولنا وتلمس الخطى لمستقبلنا. وهذا لن يتم إلا في رجوعنا وتدبرنا لتاريخنا الصحيح، ولا شيء غير الصحيح. ولو أمعنا النظر في تاريخنا لوجدنا أن أنصعه بياضا هي الفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذلك الجيل الذي حمل على عاتقه نشر رسالة الإسلام. ولقد حفظ الله تبارك وتعالى القرآن بهم، فهم رواته وحملته ومفسروه، وهم نشروا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبلغوها، فهدى الله بهم العباد وفتح لهم وبهم البلاد. هاجروا في سبيل الله فتركوا الأموال والأولاد وللبلاد، ونصروا الله ورسوله وحاربوا المرتدين وقهروهم، وإلى جادة الصواب ردوهم. والأمة الإسلامية اعترى تاريخها كثير من التشويه بسبب الفرق التي وجدت، وبذا حدثت الثغرات في تاريخ العظماء. وإن أعظم حقبة مر بها التاريخ الإسلامي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فترة الخلافة الراشدة. ففي تلك الحقبة تمت أعمال جليلة كثيرة، نذكر أهمها حروب الردة التي بها ثبت الله الإسلام، ومعركة اليرموك، وفتح دمشق،
وفتح بيت المقدس وفتح مصر والقادسية وما أدراك ما القادسية، وفتح فارس وفتح قبرص والانتشار في إفريقية، وفتح خراسان وجمع القرآن مرتين، مرة في عهد أبي بكر ومرة في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، وغير ذلك كثير من الأعمال ليس هذا مجال حصرها. ولقد تطاول بعض الأقزام السفهاء فزعم أن تاريخ الخلافة الراشدة أسود مظلم، ولا شك أنه ساعده على افترائه هذا كثير من الروايات المكذوبة التي وجدت في كثير من كتب التاريخ. وما علم هذا وأمثاله أو علموا وتجهلوا أن علماء التاريخ ومدونيه لم يشترطوا صحة ما في كتبهم كما فعل بعض من كتب في الحديث كالإمامين البخاري ومسلم ومن سار على دربهما. ولقد نص الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو إمام المؤرخين بلا منازع وكل من جاء بعده عنه أخذ، نص رحمه الله تعالى في مقدمة تاريخه على منهجه في ذلك الكتاب بخصوص المرويات، فقال رحمه الله: وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرفت أني راسم فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها. ثم قال: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها من الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل ناقله إلينا، وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. فالإمام الطبري رحمه الله تعالى اعتمد في نقل المرويات على الإسناد الذي هو قد ذكره في كتابه، ولذلك قيل: من أسند فقد أحال. وكذلك قيل: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. ولله در أبي عبد الله القحطاني رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال في منيته: لا تقبلن من التوارث كلما جمع الرواة وخط كل بناني، اروي الحديث المنتقى عن أهله فيما ذوي الأحلام والأسنان، كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان. وسأحاول إن شاء الله تعالى أن أذكر أهم ما أثير من شبهات حول تلك الحقبة، ثم أفندها بحول الله وقوته، وأبين الأساليب التي افتريت عليهم رحمهم الله تبارك وتعالى. أيها الأخوة، أيها الشيوخ الأفاضل، إنه في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول امتن الله تبارك وتعالى على البشرية أجمع بولادة سيدها وهاديها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. ولد يتيم الأب وعاش بعد 6 يتيم الأم والأب، إذ مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في 6 من عمره، فكفله جده عبد المطلب، ولكنه مات بعد 2 فكفله عمه أبو طالب، فلم يكن لأحد فضلا عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولما بلغ 40 من عمره بعثه الله مبشرا ونذيرا، فقام برسالته خير قيام، وبلغ ما أمره به ربه أن يبلغه، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فعاداه كبراء قومه وآذوه وآذوا من تبعه من المسلمين، وقد تبعه أقوام باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، نصروا الله ورسوله كما قال الله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. واستمر صلوات الله وسلامه عليه في دعوته جهاء 13 حتى أمره الله بالهجرة إلى المدينة التي نورها الله تبارك وتعالى به، وهاجر معه أصحابه فتركوا الأموال والأولاد والدور، وكل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. ولما وصل إلى المدينة آواه أهلها ونصروه وعزروه وعادوا الناس كلهم لأجله صلوات الله وسلامه عليه، وواسوا المهاجرين بأموالهم ودورهم بل وأزواجهم. فكان الأنصاري الذي له زوجتان يقول للمهاجر: اختر أيهما شئت أطلقها فتتزوجها. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته خارج المدينة حتى شملت الجزيرة كلها إلى أن جاء اليوم العظيم الذي فتح الله فيه لرسوله مكة المكرمة ودخل أهلها في الإسلام ودانت بعد ذلك الجزيرة العربية كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد 23 سنة من الدعوة والجهاد جاء القدر المحتوم المصدق لقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأنما أظلمت الدنيا عند هذا الحدث الجلل، وكيف لا يكون كذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنما هي أعظم المصائب. فلم يصب العالم منذ خلق الله الخليقة بمصيبة أعظم من مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها لما مات تقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وهذا أنس بن مالك يقول لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا أبو بكر يقول لعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا انتقلت هذه النسمة الطيبة إلى بارئها سبحانه وتعالى وبقي دين الله تبارك وتعالى في الأرض. وقام العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه حتى يصلي عليه الناس ويدفن بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعليا ابن عمه والزبير بن عمته رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا كله زور التاريخ، فكان أول حادث في تلك الحقبة وفي ذلك الزمن هي سقيفة بني ساعدة. في هذه الفترة انشغل علي والعباس والزبير رضي الله عنهم لتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة اجتمع بعض الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وذكر للسقيفة روايتان. الرواية الأولى وهي المزورة المكذوبة سأبدأ بها، ثم أتبعها برواية الصحيحة الثابتة كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. أما الرواية المكذوبة فهي موجودة في تاريخ الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى، وقد بينا لكم منهجه قبل قليل. قال الإمام الطبري حدثنا هشام بن محمد وهو الكلبي الشذاب، قال حدثنا أبو مخنف وهو كذلك متهم بالكذب، قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرو بن أبي عمرة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا نولي هذا الأمر بعد محمد صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة. قام أحدهم فقال قد دانت لكم العرب بأسيافكم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنكم راض وبكم قرير العين، استبدوا بهذا الأمر دون الناس. فأجابه الجميع أن قد وفقت في الرأي. فقال قائل منهم فإن أبت مهاجرة قريش؟ قالوا نقول منا أمير ومنكم أمير. فقال سعد بن عبادة هذا أول الوهم، الآن تقولون استبدوا ثم تتنازلون بسرعة فتقولون منا أمير ومنكم أمير؟ يقول ثم بلغ عمر بن الخطاب أن بعض الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يقولون منا أمير ومنكم أمير. بلغه أحد الأنصار فذهب إلى أبي بكر فأخبره فقال إن إخواننا الأنصار اجتمعوا ويقولون كذا فهلم بنا إليهم. فخرج عمر وأبو بكر فوجد أبا عبيدة فقال معنا. فذهب الثلاثة إلى الأنصار. يقول عمر تزورت كلاما في نفسي أي جهدته. فلما وصلوا إليهم قام الحباب بن المنذر فقال يا معشر الأنصار أملكوا عليكم أمركم فإن الناس في فيئكم وفي ظلكم ولن يجترئ مجترئ على خلافكم ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم أنتم أهل العز والثروة وأولو العدد والمنعة فإنهم أبوا عليكم ما سألتموه فأجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين أنا جديدها المحكك وعذيقها المرجل. فقال عمر وأبو عبيدة لأبي بكر ابسط يدك لبايعك. فلما ذهبا ليبايعاه سبقهما إليه بشير بن سعد. وسأختصر القصة حتى لا أطيل عليك إن شاء الله تعالى. عند ذلك قام سعد بن عبادة فقال أما والله لو أن بي قوة ما أقوى على النهوض لسمعت مني في أبطالها وسكتها زئيرا يجرحك وأصحابك يعني عمر أما والله إذا لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير مسموع احملوني لهذا المكان. فحملوه فأدخلوه في داره فترك أياما رضي الله عنه وأرضاه ثم قال أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي وأخضب سنان رمحي وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي وأقاتلكم بأهلي ومن أطاعني من قومي. فكان سعد بعد ذلك لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع معهم ويحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر. هذه هي رواية أبي مخنف. وانظروا كيف جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متكالبين على الدنيا يعض بعضهم بعضا. وهذا أبو مخنف قال عنه ابن معين ليس بثقة. وقال أبو حاتم متروك الحديث. وسئل عنه مرة فنفض يده وقال أحد يسأل عن هذا؟ وقال الدارقطني ضعيف. وقال الذهبي إخباري تالف لا يوثق به. ولكن هذا الرجل على ما فيه من البلاء إلا أنه جمع بين ثلاثة أمور: جمع البدعة والكذب وكثرة الرواية. فهو إخباري مكثر ولذلك أكثر الإمام الطبري في النقل عنه. بعد أن سمعنا هذه الرواية من رواية هذا الإخباري المتهم نستمع الآن إلى الرواية الصحيحة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر يقول عمر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال الحباب لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب يعني قريشا هم أوسط العرب دارا وأعزهم أحسابا بايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعهما. هذه هي رواية الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه هي حقيقة السقيفة. ثم قد أخرج الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في مسنده عن حميد بن عبد الرحمن قال تكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم إلا وذكره. وقال ولقد علمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. فقال بعد ذلك أبو بكر لسعد بن عبادة ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال سعد عند ذلك: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في مسلم.